صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تفصيل المذكور في حجية الظواهر، تفصيل الإخباريين، حيث التزموا بحجية الظواهر إلا ظواهر الكتاب العزيز ما لم تفسر بروايات أهل البيت صلوات الله عليهم. هكذا التزموا وذكروا لذلك دعاوى عديدة. تقدم الكلام في الدعوة الأولى. الدعوة الأولى كانت هي دعوة دلالة بعض الأخبار على أن الكتاب العزيز هو مختص بقوم. الكتاب العزيز هناك قوم خوطبوا به، اختصاص بعض الناس ممن خوطب بالكتاب العزيز، وأن للقرآن الكريم أهلا لا يتجاوزهم. وفسر ذلك بأهل الذكر الذين هم الأئمة صلوات الله عليهم. وقد ردعت بعض الأخبار البعض عن فهم القرآن، الرواية المروية عن الإمام الباقر حيث ردع قتادة والإمام الصادق ردع أبا حنيفة عن فهم القرآن، عن التصدي لفهم القرآن والاستدلال بالقرآن. هذا الردع يدل على أن ظواهر القرآن ليست حجة لكل أحد، بل لا بد من الرجوع في ذلك إلى أئمة أهل البيت لفهم مرادات الكتاب العزيز. هاي الدعوة الأولى. وقلنا المصنف يناقش بأكثر من مناقشة هذه الدعوة الأولى. قدمت المناقشة الأولى، وحاصل ما تقدم هو أن ليس المقصود بأن للقرآن أهلا وأن القرآن مختص بمن خوطب به، وأن غير من خوطب بالكتاب العزيز لا يفهم شيئا من القرآن، مو هذا المقصود. ليس المقصود عدم فهم شيء بنحو العموم الاستغراقي، وإنما المقصود أن الفهم الشامل الكامل بنحو العموم المجموعي هذا هو من مختصات الأئمة، وهذا لا ينافي معرفة بعض الآيات بل كثير من الآيات لسائر الناس. سائر الناس يفهمون من الكتاب العزيز خصوصا القصص، المواعظ، آيات غير الأحكام، بل بعض آيات الأحكام مثل آية الزنا وآية الخمر ونحو ذلك الدال على تحريم الزنا والخمر، وآية وجوب الصلاة مثلا من آيات الأحكام الواضحة التي يمكن أن يركن إليها الفقيه ويستدل بها على حكم من الأحكام. هاي المناقشة الأولى تقدمت. المناقشة الثانية هي أننا لو تنزلنا عن المناقشة الأولى، لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول، وسلمنا أن المقصود بنفي المعرفة بنحو العموم الاستغراقي، وأن الغير لا يفهم شيئا من القرآن، هذا إذا سلمنا. لكن نقول أن ردع أبي حنيفة وردع قتادة، إحنا مو استدلينا بذلك، استدلينا بردع الإمام الصادق لأبي حنيفة عن التصدي لفهم الكتاب العزيز، وبردع الإمام الباقر لقتادة عن ذلك، أن هذا الردع ليس ردعا عن التصدي لفهم الكتاب العزيز حتى يكون دليل على عدم حجية الظاهر بالنسبة إلى غير الأئمة، وليس ردعا عن التصدي لفهم معاني الكتاب واستظهار معاني الكتاب، وإنما الردع في الحقيقة عن الاستقلال بالفتوى. الردع إنما يكون عن استقلال أبي حنيفة بالفتوى استنادا إلى ظاهر الكتاب العزيز. هو فقط يقصر نظره على ما يظهر من الرواية، من الآية عفوا، ويستند إلى ظاهر الرواية فقط، ويستقل بالاستدلال بما يظهر من الآية الكريمة من دون أن يرجع إلى روايات أهل البيت. الردع إنما يكون عن الاستقلال في الفتوى استنادا إلى ما يفهم من ظاهر الكتاب العزيز من دون الرجوع إلى أهل بيت العصمة لمعرفة هل أن هذا الظاهر مقيد مثلا أو مخصص أو ربما يكون منسوخا مثلا. نعم هذا ما يظهر من الآية، لكن ما يدريك لعل الآية مخصصة أو الآية مقيدة. الآية تدل على عموم حكم وخصصت بخبر من أخبار أئمة أهل البيت. الردع إنما يكون هذا الاستقلال، وفي الروايات بعض ما يشير إلى ذلك، ولعلنا نقرأ الروايات مجددا. الروايات تدل على الردع عن الاستقلال بالفتوى بمجرد الاعتماد على ظاهر الكتاب العزيز من دون الرجوع إلى روايات أهل بيت العصمة لمعرفة التقييد المقيد المخصص الناسخ مثلا. ولا شك ولا ريب في أن طريقة القوم هي ذلك، هي طريقة ودأب أبي حنيفة وغيره من علماء العامة، هو الاستدلال بظواهر الكتاب العزيز من دون رجوع إلى روايات الأئمة. فالردع إنما يكون عن هذا الاستقلال لا عن شيء آخر. ومن الواضح أن الردع عن هذا الاستقلال لا ربط له لما نحن فيه، لا ربط له بما نحن فيه من حجية الظواهر بعد الفحص عن المقيد والمخصص، أو قل بتعبير عام بعد الفحص عن القرينة المخالفة واليأس من الظفر بالقرينة. هذا اللي إحنا نقوله، اللي إحنا نقوله هو أننا نعتمد على ظاهر الكتاب العزيز كما نعتمد على ظاهر الروايات الشريفة، لكن بعد الفحص عن القرينة المخالفة واليأس عن الظفر بالقرينة المخالفة حينئذ نعمل بالظاهر. وهذا لا ربط له بما ذكر في الروايات من الردع عن الاستقلال. الاستقلال بالفتوى شيء وما نحن فيه شيء آخر. هذا الردع إنما يكون عن الاستقلال بالفتوى استنادا إلى مجرد ظهور الآية الكريمة، وما نحن فيه غير هذا. نحن لا نقول بالاستقلال بالفتوى ولو وردت رواية مخالفة، ولو ورد قرينة مخالفة تدل على التخصيص أو التقييد، هذا لا نلتزم به حتى نكون محجوجين بردع أبي حنيفة وردع قتادة وعليه. فردع أبي حنيفة لا يدل على عدم جواز العمل بالظاهر، هو لم يقتصر فقط على العمل بالظاهر حتى نقول أن الردع إنما كان عن ذلك فيدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب العزيز. هو لم يعمل ذلك، وإنما هو استقل بظاهر الآيات الكريمة فردع عن ذلك. الردع عن الاستقلال شيء والعمل بخبر بظاهر القرآن الكريم شيء آخر. ردع أبي حنيفة لا يدل على عدم حجية ظاهر الكتاب العزيز طالما نفحص عن القرائن المخالفة، وبعد اليأس عن الوجود عن وجود هكذا قرائن نعمل بظاهر الكتاب العزيز. هذا الجواب الثاني. الحاصل هذا الجواب الثاني أن العام يفتون اعتمادا على ظاهر الكتاب العزيز فقط، وهذا ما ورد الردع عنه. هم يفتون فقط بمجرد الآية الكريمة، مجرد أن تكون الآية ظاهرة في معنى من المعاني يستندون هذا المعنى، ويفتون على طبقة ولو من دون مراجعة لروايات أهل البيت التي قد تنصب قرينة مخالفة على هذا الظاهر. هذا صنيع العامة. العامة يستقلون بالفتيا باعتمادا على ظاهر الكتاب العزيز. أما علماؤنا الأصوليون فيعملون بظاهر الكتاب العزيز، يعملون بظاهر الكتاب العزيز، ولكن بعد الفحص عن المقيد عن المخصص عن الناسخ عن أي قرينة يمكن أن تكون مخالفة لهذا الظاهر، وبعد اليأس عن الظفر بهاي القرينة حينئذ يستندون إلى الظاهر. ومن الواضح هذا العمل غير فتيا العامة، غير ما يفتي على طبقه العامة. أيضا هناك شق ثالث، علمان الإخباريون التزموا بعدم حجية الظواهر مطلقا ولو بعد الفاحص وبعد اليأس عن المخصص. إذن عندنا ثلاث دعاوى، إحنا لا نخلط من هاي الأمور. العامة يستقلون بالاعتماد على ظاهر الكتاب العزيز، والروايات التي دعيت في هذا الوجه الأول هي ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى هذا الاستقلال، إلى استقلال عمل العامة وفتياؤهم استنادا إلى ظاهر الكتاب العزيز من دون نظر إلى القرائن التي قد توجد في روايات أهل البيت العصمة. هذا عمل العامة. علمان الأصوليون يعملون بظاهر الكتاب العزيز، لكن بعد الفحص واليأس عن القرينة المخالفة. وأما الإخباريون فتطرفوا من ذاك الجانب، يعني العامة تطرفوا في العمل بظاهر الكتاب العزيز، وعملوا بالكتاب العزيز مطلقا من دون فحص عن القرائن المخالفة. هذا عمل العامة. عمل الإخباريين عليكم السلام سيدنا من الجانب الآخر، تطرفوا من الجانب الآخر، هم أنكروا العمل بظاهر الكتاب العزيز مطلقا، لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. أما علمان الأصوليون فسلكوا طريقا وسطا، والأوسط الوسط، عملوا بالكتاب العزيز وبظاهر الكتاب العزيز، لكن بعد الفحص وبعد اليأس عن القرينة المخصصة. إذا لم يعثروا على قرينة مخصصة لا مانع من أن يعملوا بظاهر الكتاب العزيز. الإخباريون خالفوا في ذلك، قالوا حتى بعد الفحص، يعني يبدو هكذا من دعاواهم، حتى بعد الفحص واليأس عن المخصص لا يجوز العمل بظاهر الكتاب العزيز. والمعول على هذا الأخير، على عمل العلمان الأصوليين من العمل بظاهر الكتاب العزيز ولكن بعد الفحص عن المخصص واليأس عن وجوده. إذن الجواب الثاني، حاصل الجواب الثاني، أن ردع أبي حنيفة وقتادة إنما كان عن الاستقلال استنادا إلى ظاهر الكتاب العزيز من دون الرجوع إلى روايات أهل البيت، وفي الروايات ما يدل على ذلك. قال: وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى، هذا الردع اللي الإمام الباقر يقول له: ويحك يا قتادة، إنما خوطب بالقرآن، إنما يفهم القرآن من خوطب به. والإمام الصادق يردع أبي حنيفة عن العمل بالكتاب العزيز، هذا الردع وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به، عن الفتوى بظاهر القرآن الكريم، إنما هو هذا الردع لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه. استقلال منه، استقلال من هما، الاستقلال من أبي حنيفة ومن قتادة، استقلا بالركون والرجوع إلى أهل الكتاب العزيز من دون الرجوع إلى روايات أهل البيت. وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه، بالرجوع إلى ظاهر الكتاب من دون مراجعة أهله، من دون مراجعة أهل الكتاب، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا. مو أن الردع ردع عن العمل بظاهر الكتاب مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو بعد الفحص واليأس كما هو راح يقول. لا عن الاستدلال بظاهر الكتاب مطلقا، ولو قاعد يفسر مطلقا، ولو مع الرجوع إلى رواياتهم، إلى روايات أهله، والفحص عما ينافيه، عما ينافي الظاهر، والفتوى به مع اليأس عن الظفر به، بعد أن يستندون يستدلون بالظاهر، بعد أن يفحصوا عما يخالف هذا الظاهر، ويفتون على طبق الظهر بعد اليأس عن الظفر بالمخالف. هذا ما بي بأس، شنو البأس اللي في ذلك؟ هذا ليس أمرا مردوعا عنه، هذا عمل بالظهر بعد ملاحظة القرائن وبعد مراجعة أهل القرآن، بعد مراجعة روايات الأئمة عليهم السلام. فإذا ما وجدنا قرينة مخالفة حينئذ نعمل بالقرآن. يقول: ولو مع الرجوع إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه عما ينافي الظهر والفتوى به مع اليأس عن الظفر به. هاي الفتوى معطوفة عن الاستدلال، يعني ليس الردع عن الاستدلال بظاهر الكتاب مطلقا، وليس الردع عن الفتوى به الفتوى بظاهر الكتاب، مع اليأس عن الظفر به، مع اليأس عن الظفر بما ينافيه، بما ينافي هذا الظهر، بعد أن نفحص عما ينافي ونيأس عن العثور على المنافي، لا بأس أن نفتي بالظهر، بظهر الكتاب العزيز والفتوى به مع اليأس عن الظفر به. كيف؟ هذا الجواب الثالث، المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة أننا لو تنزلنا عن المناقشة الأولى والثانية، لو تنزلنا عن الجواب الأول اللي ذكرناه أمس، وتنزلنا عن الجواب الثاني اللي ذكرناه اليوم، وقطعنا النظر عن مسألة هاي العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، وقطعنا النظر أيضا عن هذا اللي ذكرناه الآن من أن الردع إنما يكون عن الاستقلال بالفتوى من دون مراجعة لروايات أهل البيت، إذا قطعنا النظر عن ذلك نقول إن غاية ما يستفاد من الروايات التي استدل بها للدعوة الأولى، هاي الروايات التي ردعت أبي حنيفة، أبا حنيفة، وردعت قتادة، والروايات التي عبرت بإنما يعرف القرآن من خوطب به وإن للقرآن أهلا، هاي الروايات التي عبرت بأمثال هذه التعبيرات، غاية ما يستفاد منها هو عموم الردع عن الاستفادة والتصدي لفهم القرآن الكريم. يعني هي هاي الروايات على شنو تدل؟ إذا قطعنا النظر عما تقدم، على شنو تدل هاي الروايات؟ هاي الروايات تدل على عموم الردع عن التصدي لاستفادة معاني الكتاب العزيز. يعني الآيات تدل بالعموم، الروايات تدل بالعموم وبالإطلاق مثلا على الشمول لظاهر الكتاب العزيز، يعني هي لا تدل على النص والتصريح بالردع عن الظاهر بالخصوص، وإنما تقول أنت لا تتصدى لفهم القرآن الكريم، إنما يفهم القرآن من خوطب به، وأنت لست خاطبا بالقرآن. هذا الذي تدل عليه هاي الروايات، روايات تدل على أنك لا تتصدى لفهم القرآن، تردع عن التصدي لمعرفة معاني القرآن، فتشمل الظاهر بالعموم، هي تشمل ما نحن فيه العمل بظاهر الكتاب العزيز بالعموم أو بالإطلاق، وحينئذ لا مانع من أن نخرج الظواهر بواسطة بعض الروايات. هناك روايات كثيرة دلت على جواز العمل بظاهر القرآن الكريم، فهاي الروايات تخصص هاي الروايات التي دلت على الردع، كما في موارد العام والخاص. في كل عام وخاص شو نسوي؟ إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم فساق العلماء، شو نسوي؟ نخصص العموم أو نقيد الإطلاق. فغاية ما تدل على هاي الروايات هو العموم، وهذا العموم يمكن تخصيصه بواسطة روايات كثيرة دالة على جواز العمل به الظاهر. هذا اللي راح نسويه في مناقشتنا، في مناقشتنا راح نثبت أن هناك روايات كثيرة دلت على جواز العمل بالظاهر، وحينئذ فلتكن هاي الروايات الكثيرة مخصصة للروايات التي ذكرت. الأخباريون، هاي الروايات التي ذكرت من قبل الأخباريين، هاي تكون الروايات مخصصة ومقيدة ونخرج عنها الظواهر، وبذلك يسلم الظاهر، وحينئذ يمكن أن نعمل بظواهر الكتاب العزيز. من الروايات التي دلت على جواز العمل بالظاهر، شيخنا العفو هذا الكتاب إذا ممكن يوصل، ما روي عن عبد الأعلى مولى ألسان أحسن نفسه، هاي الرواية اللي مرت علينا في بعض دراستنا السابقة، أن عبد الأعلى مولى آل سام يسأل الإمام، يقول له عثرت فانكسر ظفري فوضعت مرارة على الجرح، شنو اللي أسوي؟ الإمام كأنما ما يجاوبه، يقول له المفروض هذا أنت تعرفه، المفروض تعرفه من القرآن الكريم، الجواب عن ذلك عن سؤالك هذا كأنما أشبه بالتوبيخ والردع، ما كان ينبغي لك أن تسألني، يعرف هذا وأشباهه من القرآن الكريم، هذا إرجاع للكتاب العزيز. الإمام هو يرجع السائل للكتاب العزيز. ما روي عن عبد الأعلى مولى أرسام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا وأشبهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه، امسح على المرار. احنا ما نريد نستدل بالرواية على مسألة المسح على الجبيرة، هاي المسح على الجبيرة أمر واضح وروايات كثيرة دلت عليه، على أن الجبيرة إذا كانت في موضع الغسل يغسل ما حول الجبيرة ويمسح على الجبيرة، هذا الحكم واضح، وإنما أريد نستدل بالرواية على أن الإمام أرجع السائل إلى الكتاب العزيز. هذا يدل على شنو؟ هذا يدل على أن المفروض السائل يعمل بظاهر الكتاب العزيز، وأن هاي مسألة الردع وعدم التصدي لفهم القرآن لا تشمل ظواهر القرآن. كيف والإمام هو نفسه أرجع إلى ظاهر إلى ظاهر الكتاب العزيز؟ يعني إحنا الإخبار شو يقول؟ الإخبار يقول أن الأئمة هم الذين خوطبوا بالكتاب العزيز، الكتاب العزيز وفهمه من مختصات الأئمة، هذا إنما يكون مع عدم إرجاع الأئمة نفسهم للكتاب العزيز، وإذا كان من مختصاتهم ولا يفهم القرآن العزيز إلا هم صلوات الله عليهم، لما كان معنى لأن يرجعوا إلى الكتاب العزيز. هذا الإرجاع دليل على أن الردع لا يشمل العمل بظاهر الكتاب العزيز، وإلا لما كان معنى لهذا الإرجاع. هاي الرواية تدل على بوضوح على أن معرفة القرآن ليست من مختصات الأئمة، وإلا إذا كانت من مختصات الأئمة لما كان لإرجاع الإمام نفسه إلى الآية الكريمة لما كان إلى معنى أصلا. هاي الرواية واضحة. أيضا في رواية أخرى، نكون نكثر الروايات حتى نقول لها روايات مخصصة لهذا العموم، في أبواب حد المسكر، هذا الوسائل في أبواب حد المسكر الباب العاشر في سقوط الحق عمن شرب خمرة جاء أهلا بالتحريم. هذه الرواية معروفة عن أمير المؤمنين أن رجلا شرب الخمر في عهد الخليفة الأول، ورجعوا إلى أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين ذكر حلا لمسألة الحد لهذا الشخص، تنفعنا أيضا فيما نحن فيه. الرواية في الباب العاشر من أبواب حد المسكر الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا؟ قال نعم. قال ولم وهي محرمة؟ قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون. قل أنا أسلمت وحسن إسلامي بين أناس هم يستحلون شرب الخمر فما كنت أعلم بالتحريم ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها. فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن. فقال أبو بكر ادعو لنا عليا، جلف غليظ هو بحاجة إليه فيقول له ادعو لنا عليا، هو خلي يجينا هذا شوية أذكى منه. فقال عمر يؤتى الحكم في بيته، احنا محتاجين خلي نروح للبيت نسأله. فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته. فقال ابعثوا معه أمير المؤمنين، قال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. هذا احنا موضع كلامنا. شوفوا اكو احد قرأ عليه آية التحريم تحريم الخمر فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم، فخلى سبيله. فقال له امير المؤمنين الان بعد عرف التحريم، الان بعد ذلك اذا شرب لابد ان يقام عليه الحد. فقال له ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد. هاي الرواية تدل على شنو؟ تدل على أن مجرد تلاوة آية التحريم على هذا الشخص هذا كاف في إقامة الحد عليه. الذي يعني شنو؟ الذي يعني أن ظاهر الكتاب العزيز حجة بالنسبة إليه. لو كان شخص من المهاجرين أو الأنصار كان قد تلا الآية عليه لكان عالما بالتحريم، وحينئذ يكون الحد عليه واقعا في محله، وإلا من دون ذلك لا يكون مستحقا للحد. هذا يعني أن مجرد قراءة الآية، مجرد تلاوة آية التحريم على هذا الشخص هذا كاف في إقامة الحد عليه. الذي يعني حجية الظاهر، الذي يعني أن ظاهر الآية في تحريم الخمر هذا حجة على هذا الشخص، وإلا إذا ما كان حجة كان إلى أن يحتاج، كان إلى هذا الشخص أن يحتاج ويقول حتى في فرض تلاوة الآية علي هذا ظاهر القرآن لا يكون حجة علي، فلا أستحق الحد مطلقا ولو بعد تلاوة الآية، في حين أن أمير المؤمنين قال يعني مجرد أن تلاوة الآية هذا كاف في إقامة الحد عليه. هذا يدل على جواز وحجية الظاهر بالنسبة إلى غير الأئمة، ونفس هذا إرجاع إلى الكتاب العزيز. هاي الرواية أيضا تدل على الإرجاع على ظاهر الكتاب العزيز. من الروايات أيضا الروايات اللي تمر علينا في باب التعارض، اللي تمر علينا دائما في الخبرين المتعارضين، وأن الخبرين المتعارضين لا بد من عرضهما على الكتاب العزيز والأخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما يخالف الكتاب، وأنه زخرف ولم نقله كما ورد في بعض الأخبار. هذا يدل على شنو؟ هذا يدل على أن المناط والملاك في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر هو مجرد الموافقة والمخالفة، ومن الواضح أن المخالفة والموافقة هاي متيسرة لكل أحد. المفروض هكذا، المفروض أن مخالفة الكتاب وموافقته ومعرفة الموافقة والمخالفة هاي متيسرة لكل شخص لكل أحد، وإلا ما له معنى أن نقول أن المخالفة والموافقة مختصة بالأئمة. رجعت القضية إلى أخبار الأئمة. إحنا الآن في مقام معرفة الخبرين المتعارضين، خبران وردا عن الأئمة تعارضا، شلون نحل التعارض؟ نقول لا بد من العرض على الكتاب، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف اطرحوه. فإذا إحنا بإمكاننا أن نحدد المخالف والموافق، وإلا إذا ما كان بإمكاننا ذلك ما كان ذلك مناطا للحل وملاكا لحل التعارض بين الأخبار. ومن الأخبار أيضا وهو أهم الأخبار حديث الثقلين، حديث الثقلين المتواتر عند العامة والخاصة الدال على لزوم التمسك بالكتاب ولزوم التمسك بالعترة. هذا الحديث جعل الكتاب والعترة في عرض واحد، جعلهما في عرض واحد. هذا يعني شنو؟ يعني أننا مأمورون بالتمسك بالكتاب كما نحن مأمورون بالتمسك بالأئمة. نحن مأمورون بالتمسك بالكتاب والعمل بالكتاب وفهم الكتاب وتطبيق أحكامه، كما نحن مأمورون بمتابعة الأئمة. وما له معنى أن نحمل هذا الحديث على فهم الإخباريين اللي يقولون أن ظاهر الكتاب ليس حجة إلا إذا ورد التفسير بروايات الأئمة. هذا معناه إلغاء للكتاب، وأن التمسك فقط بالأئمة من دون أن يكون هناك أمر بالتمسك بالكتاب. أن نحمل هذا الحديث على ما لو ورد التفسير، هذا في الحقيقة خلاف الظاهر جدا، خلاف الظاهر من هذا الحديث. الحديث يجعل عرضية، يجعل الكتاب والسنة العترة في عرض واحد. ما نجي إحنا نقول لا، التمسك إنما يكون بالأئمة والتفسير إنما يكون للأئمة، وإنما نعمل بظهر الكتاب إذا ورد تفسير عن الأئمة، هذا خلاف الظهر من هذا الحديث. هذا أيضا يدل على جواز العمل بظهر الكتاب العزيز. ومن جميع ما تقدم نقول لا مجال لأن نطرح كل هاي الروايات ولا نعمل بجميع هاي الروايات لمجرد ورود الردع لأبي حنيفة ولقتادة عن العمل بالكتاب العزيز. هذا كله لابد من مقتضى الجمع بين الطائفتين من الأخبار، هاي الأخبار اللي ذكرها الأخباريون والأخبار اللي الآن ذكرنا بعضها. مقتضى الجمع بين الطائفتين هو أننا نخرج الظواهر من هاي الروايات التي ذكرها الأخباريون، ونقول المقصود بهاي الروايات إما غير آيات الأحكام، هاي التي تردع عن العمل بالكتاب العزيز، إما المقصود بها غير آيات الأحكام، أو المقصود ما ذكرناه من أن الردع إنما يكون عن الاستقلال، الردع إنما يكون عن الاستقلال وعن العمل بظهر الكتاب من دون الفحص عن القرينة المخالفة. ولا بد أن نخرج الظواهر لابد أن تخرج عن هاي الروايات، وأن الظاهر يجوز العمل به لكن بعد الفحص وبعد اليأس عن القرينة المخالفة، وحينئذ يتبين عدم تمامية هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول ليس وجها تاما للدعوة المذكورة. نعم شيخنا.
مثلا هذا
سليمان
من يقول تجد هذا
وامثاله
في كتاب الله،
نعم.
النص مثلا
لا،
مو
نص.
وكذلك الروايه الايه
دي
ايه
الخمر
قد يكون
هذا
من النص
مو
من
الظاهر. لا، هي مو قضيه افتراضيه يا شيخنا، احنا فعلا خلينا نشوفها نص لو مو نصها. هاي شنو هاي يعرف هذا واشباهه منين؟ من ما جعل عليكم في الدين من حرج، هاي ما جعل عليكم في الدين من حرج تدل على وجوب المسح على الجبيرة بالنص؟ لا، هذا ظاهر من أضواء آخر. أصلاً لولا الفات الإمام إحنا قد ما نفهم من عند وجوب المسح على الجبير. حتى هاي مسألة الآية الخمر الكتاب العزيز إنما يدل بالظاهر على تحريم الخمر، بالعكس يعني بعض الآيات لا تدل على التحريم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تدل على التحريم. نعم الآية الأخرى تدل على التحريم لكن تدل بالظاهر على التحريم. هاي الروايات وغيرها الكثير من الروايات، احنا يعني ما نريد نطول بذكر الروايات، روايات كثيرة أرجعت هاي مسألة المخالفة، الروايات المتعارضة وجعل المناط والموافقة والمخالفة للكتاب العزيز، واضح المقصود بالموافقة والمخالفة ولو لظاهر الكتاب، وإلا الرواية التي تكون مخالفة للنص هاي الرواية لا تكون حجة أساسا. يعني إذا افترضنا عندنا روايتين متعارضتين، واحدة من الروايات خالفت نص الكتاب العزيز، هاي بعد لا تكون حجة أساسا، مو أنها تكون حجة لكن معارضة للحجة. المخالف لنص الكتاب، المخالف للسنة القطعية يطرح، فما بالك بما خالف نص الكتاب العزيز الذي يكون نصا في دلالته وقطعي الصدور في سنده. فإذا المقصود بالموافقة والمخالفة، الموافقة والمخالفة للظاهر، فلا بد من أن نخرج العمل بالظاهر هاي الروايات. قال كيف، هذا الجواب الثالث، المناقشة الثالثة، كيف يعني شنو كيف؟ يعني كيف يقال بعدم حجية ظاهر الكتاب العزيز والحال أنه قد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب، وقع في غير واحد من الروايات، في كثير من الروايات الإرجاع إلى الكتاب، هاي الرواية مال المرارة، هاي الرواية مال الروايات المتعارضة، رواية الخمر و مسألة هذا الحد، حد المسكر وحديث الثقلين وغيره، كثير من الروايات، كيف وقد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته، الاستدلال بغير واحد من آياته، مثل هاي مسألة المسح على الجبيرة، هذا استدلال بآية، الإمام أرجع شخصا من غير أهل الكتاب ومن غير من خوطب بالكتاب أرجع إلى الكتاب، هذا يدل على جواز العمل بظاهر الكتاب. هذا كله في الدعوة الأولى، الدعوة الأولى في التي دعيت لاختصاص الكتاب العزيز بمن خوطب به. الدعوة الثانية، الدعوة الثانية هي مبنية على دعوة أن الكتاب العزيز لا شك في اشتماله على معاني عميقة، الكتاب العزيز يشتمل على مضامين عالية دقيقة ومعاني سامية لا يصل إليها أذهان الناس من عامة أرباب المحاورة وأهل اللغة لا يصلون إلى تلك المعاني، هذا أمر لا شك فيه، لا شك في أن الكتاب العزيز مشتمل على معاني سامية ومضامين عالية لا يدركها عامة الناس، وليس هذا أمرا غريبا بعدما كان هو كتاب الله، كيف لا يكون كذلك وهو كتاب الله جل وعلا، وهو القرآن الكريم، معجزة النبي خاتم صلى الله عليه وآله، وفيه تبيان كل شيء، هذا ليس أمرا عجيبا، بل لا بد أن يكون الأمر كذلك، لا بد أن يشتمل على معاني عالية ومضامين سامية، وهو مشتمل على علم ما كان وعلم ما يكون وحكم كل شيء، هذا أمر واضح، ولكن عامة الناس لا يفهمون أن كل العلوم موجودة في الكتاب العزيز، هذا أمر واضح، نحن لا نفهم كل العلوم من الكتاب العزيز، مع أن الكتاب العزيز مشتمل على تبيان كل شيء، ولا يفهم ذلك إلا الراسخون في العلم، والذين فسروا فسرت الآية بالأئمة صلوات الله عليهم. روايات كثيرة فسرت أن الراسخين في العلم هم الأئمة، كما ورد ذلك في بعض الأخبار. في أبواب صفات القاضي الباب 13 الحديث 7 عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أرومة عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الراسخون في العلم أمير المؤمنين عليه السلام، والأئمة من ولده سلام الله عليهم. في الرواية 8 أيضا نفس الشيء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: أمير المؤمنين والأئمة. هاي الرواية فسرت أن المقصود بالراسخين بالعلم هم الأئمة. لا يفهم أن الكتاب العزيز مشتمل على كل العلوم وعلى تبيان كل شيء إلا الراسخون في العلم المفسرة بالأئمة. هذا يعني شنو؟ يعني أن الناس لا تفهم تمام ما ذكر في القرآن. عموم الناس الذي يؤيد ذلك أن عامة الناس لا يفهمون كلمات الأصحاب المتقدمين، كلمات الشيخ الطوسي مثلا، عامة الناس لا يفهمون كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط وفي العدة، البقالون والكسبة لا يفهمون كلمات الشيخ الطوسي، بل لا يفهمون كلمات المتأخرين الشهيدين في الروضة وفي اللمعة. عامة الناس الكسبة لا يفهمون كلمات أصحابنا المتأخرين، فضلا عن كلمات الكتاب العزيز مع البون الواسع الشاسع بين المقامين. أكو يعني قياس مع الفارق، أن نقيس كلمات القرآن مع كلمات مثلا أصحابنا المتقدمين. عامة الناس لا يفهمون كلمات الأصحاب فضلا عن كلمات الكتاب العزيز، الذي يعني عدم حجية الظاهر بالنسبة إلى كلام إلى عامة الناس. عامة الناس لا يفهمون الكتاب العزيز. الكتاب العزيز مشتمل على معاني عالية سامية لا تصل إليها أفكار عامة الناس، فكيف يكون حجة بالنسبة إليهم؟ هذا المعنى أمر واضح. ومن هنا ورد في بعض الأخبار في رواة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن. ماكو شيء أبعد عن القرآن من عقول الرجال. عقول الرجال لا تدرك الكتاب العزيز ولا تصل إلى فهم الكتاب العزيز. هذا يعني أن الكتاب مشتمل على مضامين عالية لا تصل إليها عقولنا، فكيف نستدل بالكتاب العزيز؟ واضح هاي الدعوة أيضا منع للصغرى، كما كانت الدعوة الأولى. الدعوة الأولى أيضا كانت منع للصغرى، وأن الصغرى ممنوعة، وأن صغرى شنو؟ صغرى القياس اللي ذكرناه أمس. نقول هذا المعنى ظاهر، هذا اللفظ ظاهر في معنى، وكل ظاهر حجة. هذا أيضا الدعوة هي مناقشة في الصغرى، مناقشة صغروية، وأن القرآن ليس ظاهرا لكل أحد كما كانت الدعوة الأولى أيضا مناقشة صغروية. هاي الدعوة الثانية قال: أو بدعوة، هاي الدعوة الثانية، أو بدعوة أنه لأجل احتوائه. شنو فرق إخواني هاي الدعوة عن الدعوة الأولى؟ زين خلينا نقرأ. إم أو بدعوى أن هو لأجل احتوائه حتى ليس مجرد كلام وخطابيات وإنشائيات. الدعوة الأولى كانت تتحدث عن أساليب القرآن. القرآن له أساليب خاصة، هاي الأساليب لا تعرف إلا من قبل من خوطب بالكتاب العزيز. أما هاي الدعوة الثانية تتحدث عن المعاني مو عن الأساليب، عن المعاني بأي أسلوب أديت، المعاني الدقيقة العالية السامية بأي أسلوب أديت، هاي المعاني لا تصل إلى عامة الناس، لا تصل إلى عامة الناس. أما بالدعوة الأولى كنا نتحدث عن نفس الأساليب، نقول بالدعوة الأولى أن القرآن له أساليب خاصة غير متعارفة، هاي الأساليب لا يعلم بها ولا يحيط بها إلا من خوطب به، فيصير أكو فرق بين الدعوين. أو بدعوى أنه لأجل احتواء القرآن على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار أولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله، هاي المعاني العالية لا تصل إليها أفكار غير الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يعني الأئمة فقط هم من يصلون ويدركون هذه المعاني. ثم يجيب هذا المؤيد يقول كيف، يعني كيف تنال أيدي أفكار غير الراسخين تلك المعاني والحال أنه لا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل. كلمات الأوائل من علمائنا لا يصل إليها إلا أفاضل علمائنا الأوحدي من الأفاضل، أما عامة الناس لا يفهمون هاي الكلمات، رسالة عملية ما يفهموها، فضلا عن كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط والعدة. كيف ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كل شيء. هاي الدعوة الثانية تأتي مناقشتها، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شيخ.